السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، وسنشرع في هذه المجالس في التعليق على كتاب الأطعمة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. رواه مسلم، وأخرجه من حديث ابن عباس بلفظ نهى، وزاد: وكل ذي مخلب من الطير. يعني الحافظ بن حجر يذكر لنا الآن حديثين. الحديث الأول لفظه كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. الحديث الثاني نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قد يقول القائل: لماذا الحافظ بن حجر أورد اللفظ الثاني؟ اللفظ الأول كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، نص على تحريم الأكل من كل ذي ناب من السباع. أما في الحديث الثاني نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فبين الأمرين أو بين الحديثين فرق. فإذا بارك الله فيكم، يعني الآن عندنا حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس. في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. يعني عندنا الآن ثلاثة أحاديث، حديث واحد في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة، وحديث ابن عباس في صحيح مسلم، وحديث أبي ثعلب الخشني في صحيح البخاري ومسلم. في صحيح البخاري ومسلم الناب هو السن الذي يكون خلف الرباعية، يعني الأسنان التي بالنسبة للبهائم وهذه الوحوش هي التي تفترس بها وتعض بها وتأكل بها. عندنا مسألة بارك الله فيكم، ما حكم أكل كل ذي ناب من السباع؟ ما حكم أكل كل ذي ناب من السباع؟ جمهور أهل العلم على تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وهم الحنفية والشافعية والحنابلة. قالوا: والدليل أحاديث الباب. أما المالكية فقالوا، يعني بالنسبة لمذهب مالك ينسب له قول بالتحريم، والمشهور في مذهب المالكية أنهم يقولون بالكراهة دون التحريم، المشهور أنهم يقولون بالكراهة دون التحريم. وسنلحظ في عدد من المسائل أن مذهب المالكية في باب الأطعمة موسع، أن مذهب المالكية في باب الأطعمة موسع. طيب، ما دليل الكراهية وعدم التحريم؟ قالوا: الله عز وجل يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قالوا: عدد الله المحرمات في هذه الآية، وما ذكر منها كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. رد عليهم أن الآية لا تستلزم الحصر، فهناك زيادة على هذه الآية فلا بد أن نأخذ بها. قالوا: ونحن نلزمكم بشيء، أنتم تقولون يحرم أكل لحوم الحمر الأهلية المالكية، طيب هذه ما ذكرت في الآية، واضح بارك الله فيكم. لذلك الصواب هو قول جمهور أهل العلم أن أكل كل ذي ناب من السباع حرام ولا يجوز، أكل كل ذي ناب من السباع حرام ولا يجوز. هنا فائدة: ابن المنذر في كتابه الإجماع يقول: أجمع عوام أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام، أن يعني هذا قول عامة أهل العلم، جمهور أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام. طيب، عندنا مسألة: حكم أكل كل ذي مخلب من الطير. ليس المراد بارك الله فيكم أي طير يكون له مخالب، لأن الطيور لها مخالب، الحمام له مخالب، لكن المقصود أنه يجرح بهذه المخالب ويصطاد بها، يجرح بهذه المخالب ويصطاد بها. جمهور أهل العلم على تحريم كل ذي مخلب من الطير، والمالكية عندهم قول بالتحريم وعندهم قول بالكراهة، هذا هو المشهور عندهم. واستدلوا بالآية السابقة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، قالوا وليس فيها النهي عن كل ذي مخلب من الطير، ورد عليهم بنفس الطريقة السابقة أن الآية ليست للحصر، وهناك أشياء أنتم تقولون بتحريمها ما ذكرت في هذه الآية، والله تعالى أعلم. طيب عندنا بعض المسائل الفرعية، ما حكم أكل لحم الثعلب؟ ما حكم أكل لحم الثعلب؟ ذهب الشافعية والحنابلة في رواية إلى الجواز، قالوا هو له ناب لكنه لم تجتمع فيه صفة أن له ناب مع كونه سبع، نهى عن كل ذي ناب من السبع، واضح بارك الله فيكم. فقالوا عندنا شرطين في الحديث، أن يكون له ناب وأن يكون من جملة السبع، أن يكون له ناب وأن يكون من جملة السبع. قالوا إذن هو يخرج عن حديث الباب. قالوا وعندنا دليل آخر، أنه جاء عن بعض الصحابة أنه يفدى إذا صيد حال الإحرام، يفدى إذا صيد حال الإحرام. الله عز وجل يقول ماذا؟ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الصيد كل حيوان وحشي مأكول اللحم، فلما كان الثعلب يفدى إذن هو مأكول اللحم. وذهب المالكية في المشهور إلى الجواز مع الكراهة، أما الشافعي يقول يجوز بدون كراهة، والحنابلة في رواية، ومذهب الحنفية والحنابلة في رواية إلى التحريم، مذهب الحنفية والحنابلة في رواية إلى التحريم. قالوا لأنه من ذوات الأنياب. والإمام أحمد على اطلاعه على الخلاف ماذا يقول؟ ما أعلم أحدا رخص فيه إلا عطاء، ما أعلم أحدا رخص فيه إلا عطاء، فإنه قال لا بأس بجلودها يصلى فيها لأنها تودى، يعني في الحرم إذا أصابه عليه الجزع. كأن الإمام أحمد يقول لا أعرف أحدا من أهل العلم يرخص في أكل الثعلب إلا عطاء، كأن معنى كلامه هذا، وهذا هو الأقرب. والثعلب بارك الله فيكم فيه وصف السبوعية، يعتدي على الإنسان في بعض الأحوال، خاصة إذا كان مسعورا. طيب عندنا مسألة، ما حكم أكل لحم الفيل؟ الفيل له ناب، ما حكم أكل لحمه؟ قال ابن قدامة في المغني والفيل محرم. الإمام أحمد ماذا يقول؟ قال ليس هو من أطعمة المسلمين، هكذا يقول الإمام أحمد، ليس هو من أطعمة المسلمين. والحسن البصري يقول هو مسخ، يعني بعض الأقوام مسخوا فيعني على هيئة الفيلة. وكره أبو حنيفة والشافعي ورخص في أكله الشعبي. ولنا الآن ابن قدامة يذكر دليل الحنابلة، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، وهو من أعظمها نابا. قال ولأنه مستخبث، هذا معنى كلام أحمد، ليس هو من أطعمة المسلمين، فيدخل في عموم الآية المحرمة. وعند المالكية قول بأنه يكره أكله، والصواب التحريم، خاصة مع تعليل الإمام أحمد أنه ليس من أطعمة المسلمين، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، ما حكم أكل لحم الهر، يعني القط هذا، ما حكم أكل لحمه؟ جمهور أهل العلم على التحريم، لأنه من ذوات الأنياب. جمهور أهل العلم على التحريم لأنه من ذوات الأنياب. وبعض أهل العلم منهم المالكية يقولون هو مكروه، والأقرب المنع، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، ما حكم أكل لحم القرد؟ ما حكم أكل لحم القرد؟ وطبعا يوجد بشر الآن يأكلون هذه الأمور، نسأل الله العفو والعافية. قال ابن عبد البر في الاستذكار ولا أعلم بين العلماء خلافا أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه لأنه لا منفعة فيه، فهو يحكي إجماع العلماء أنه لا يؤكل. ابن رشد ماذا يقول؟ قال وجمهورهم على أن القرد لا يؤكل ولا يندفع به، هذا جمهور أهل العلم. ابن حزم يقول القرد جاء في الأخبار أن المسخ وقع على صورته، فهذا دليل على أنه مستخبث، لذلك يمنع من أكله، يمنع من أكله، وهذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل. متفق عليه. وفي لفظ البخاري ورخص، وفي لفظ البخاري ورخص، يعني إخوان الكرام، وليس وفي لفظ للبخاري، لا، وفي لفظ البخاري، يعني كل روايات البخاري رخص، وليس رواية واحدة، وإنما في أكثر من موضع بلفظ ورخص، فينتبه لهذا الضبط. يوم خيبر في سنة 7 من الهجرة، يوم خيبر في سنة 7 من الهجرة. طيب، عندنا ثلاثة أشياء نذكرها مع هذا الحديث: الحمر الأهلية، هذه التي نهى عنها نبينا عليه الصلاة والسلام، وعكسها ماذا؟ الحمر الوحشية، ورخص في لحم الخيل. الخيل معروفة، الخيل معروفة، سميت خيلا لاختيالها في المشي، سميت خيلا لاختيالها في المشي. طيب، الحمر الأهلية، الحمر المعروفة، الحمير التي تركب المعروفة، هذه لا يجوز أكلها. طيب، الحمر الوحشية، هذا نوع من أنواع الحيوانات انقرض من جزيرة العرب، وليس المراد به الحمار المخطط. الحمار المخطط هذا ضرب من المخلوقات لا علاقة له بالحمر، واضح بارك الله فيكم، فيجوز أكل لحمه، ما له علاقة بهذا الموضوع. ولكن الحمر الوحشية نوع من الحمر انقرض من جزيرة العرب، له شبه بالحمار الأهلي، وله شبه يسير بالضباء وغيرها، واضح بارك، يعني يأتي بينهما. وأحدهم كتب بحثا حول الحمار الوحشي، وذكر صورا للحمر الوحشية، ذكر صورا للحمور الوحشية، للحمر الوحشية خلقتها أكبر من الحمر الأهلية، خلقتها أكبر من الحمر الأهلية، لكن المقصود أنها ليست بالحمر المخططة، ليست بالحمر المخططة. طيب، عندنا مسألة: ما حكم أكل لحوم الحمر الأهلية، الحمر الأهلية التي تركب، الحمير المعروفة؟ قال ابن عبد البر في التمهيد: وأما لحم الحمر الإنسية، الأهلية والإنسية بمعنى واحد، فلا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها، وعلى ذلك جماعة السلف إلا ابن عباس وعائشة. والنووي في شرح صحيح مسلم يقول: فقال الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بتحريم لحومها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، وقال ابن عباس ليست بحرام، وعن مالك ثلاث روايات، والصواب التحريم كما قاله الجماهير للأحاديث الصريحة. طيب، من الأحاديث حديث الباب، من الأحاديث حديث الباب، حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. من الأحاديث تدل على التحريم ما جاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان، فأكفئت القدور بما فيها، وإنها لتفور بما فيها. يعني في هذا الحديث الذي رواه مسلم عدة أوجه على تحريم الحمر الأهلية أو الإنسية، منها أنها كانت تطبخ، القدور تغلي بها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتلافها، والإسلام لا يدعو إلى إتلاف الطعام، واضح بارك، الطعام محترم، لا يدعو الإسلام إلى إتلاف الطعام، فهذا يدل على أنها خبيثة لا يجوز أكلها، على أنها خبيثة لا يجوز أكلها. أيضا قال: فإنها رجس من عمل الشيطان، فهذا يدل على أن أكلها ماذا؟ حرام ولا يجوز. هذا الدليل الثاني، حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. من الأدلة أيضا في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفأوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. فقال ناس إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس، وقال نهى عنها البت. المقصود أنهم كانوا في مجاعة، ومع هذا حرم عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم أكل لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية، فلا يجوز أكلها. طيب، نسب إلى ابن عباس أنه يقول بجواز أكل لحوم الحمر الأهلية. في صحيح مسلم عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. ابن القيم ماذا يقول؟ يقول والتحقيق أن ابن عباس أباحها أولا ما بلغه النهي فأجازها، خاصة وأن ابن عباس وقت خيبر كان صغيرا رضي الله عنه وأرضاه، يعني خيبر في السنة السابعة. مات النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن عباس كم؟ 11 سنة، واضح بارك الله فيكم. قال فسمع ذلك منه جماعة منه أبو الشعثاء وغيره فرووا ما سمعوه ثم بلغه النهي عنها فتوقف، هل هو للتحريم أم لأجل كونها حمولة؟ فروى ذلك عنه الشعبي وغيره، ثم لما ناظره علي جزم بالتحريم كما رواه عنه مجاهد. يعني ابن عباس قال بالجواز ما بلغه النهي وروي عنه هذا، ثم توقف وروي عنه هذا، ثم قال بالتحريم لما ناظره علي فنقل عنه هذا. واضح بارك الله فيكم، هذا ما ذكره ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود. فائدة، ابن القيم ماذا يقول في تهذيب السنن؟ أحاديث النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم من؟ علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله. من يحسب معنا؟ نريد واحد يحسب. علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله والبراء بن عازب وابن أبي أوفى وأنس بن مالك والعرباض بن سارية وأبو ثعلب الخشني وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وسلم بن الأكوع والحكم بن عمرو الغفاري والمقدام بن معدي كرب وأبو أمام الباهلي وعبد الله بن عباس وثابت بن وديعة وأبو سليط البدري وعبد الله بن عمرو وزاهر الأسلمي وأبو هريرة وخالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين. كم صحابي؟ 20 صحابي رضي الله عنهم أجمعين. هذا يذكره ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود. وبعض الأحاديث جاءت في إباحة أكل لحوم الحمر الأهلية. لنأخذ هذا المثال في سنن أبي داود عن غالب ابن أبجر قال أصابتنا سنة أي مجاعة وقحط فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال صلى الله عليه وسلم أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية، يعني الجلالة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحمر لأجل أنها تأكل القاذورات. لكن هذا الحديث إسناده ضعيف، قال حافظ حجر إسناده ضعيف والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة فالاعتماد عليها. واضح بارك الله فيكم. يعني لو قلنا ما جاء من الأحاديث في إباحة أكل لحوم الحمر الأهلية إما أن يكون صريح لكن غير صحيح، أو يكون إما أن يكون صريحا لكن غير صحيح، وإما أن يكون صحيح ولكن يكون ماذا؟ غير صريح، يكون صحيح ولكن ليس فيه التصريح بأكل لحوم الحمر الأهلية. طيب، الوحشية يجوز أكلها لأن الذي نهي عنه ماذا؟ الإنسية أو الأهلية فقط. طيب، لحوم الخيل ذهب الشافعية والحنابلة إلى الجواز، والحنفية والمالكية اختلف قولان، يعني عنده قول بالتحريم وقول بالكراهة. ما دليلهم؟ قالوا الله عز وجل يمتن على عباده: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ولم يذكر منفعة الأكل. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ما قال لتأكلوا منها، والآية في سياق الامتنان. وقالوا جاء عن خالد الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السبع. قال أبو داود عن حديث خالد الوليد: هو منسوخ، أكل لحم الخيل جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الذكر ضعيف، الحديث الذكر ضعيف. طيب، الجمهور يقولون يجوز أكل لحوم الخيل. قالوا: والدليل أولا حديث الباب الذي بين أيدينا، وأذن فيه لحوم الخيل، هذا حديث جابر. قالوا: والدليل الثاني في صحيح البخاري عن أسماء قالت: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلها، فهذا دليل على الجواز. قالوا: وفي البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن جابر بن عبد الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو حديث الباب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن جابر قال: كنا نأكل لحوم الخيل أما البغال فلا. وفي مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلون لحوم الخيل في مغازيهم. إذن يجوز أكل لحم الخيل، جاء في هذا عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة يعني في بعض السنوات أراد أحد الأشخاص أن يكرم ضيوفا جاءوهم بعض البلدان المشهورة بأكل لحم الخيل، فأتى بخيل وذهب بها إلى المقصب، هذا قبل سنوات يعني، كي تذبح، فامتنع العمال عن ذبحها، وبعضهم على المذهب الحنفي وهم يرون التحريم، حتى أخذت فتوى بالجواز، فبعد ذلك قاموا بذبح هذه الخيل، وتجمع عدد كبير، شيء ما يعرفونه، شيء ما يعرفونه، والله المستعان. طيب، عندنا مسألة: ما حكم أكل لحم البغال؟ ابن عبد البر في الاستذكار يقول: ولا خلاف فيما ذكر من أكل البغال والحمير أي التحريم، إلا شيء روي عن ابن عباس وعائشة والشعبي وقد روي عنهم خلافه. وأيضا ذكر ابن عبد البر في الاستذكار أن البغل عند أهل العلم كالحمار لا يؤكل لحمه. قال: وعلى هذا جماعة الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار. والخلاف في المسألة موجود، لكن صواب المنع. قالوا: هو متولد من نوعين، من الخيل ومن أكرمكم الله من الحمير. قالوا: فيغلب جانب الحظر والمنع، إذا اجتمع حاضر ومبيح يغلب جانب الحظر. ومن الأدلة على التحريم ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن جابر قال: كنا نأكل لحوم الخيل أما البغال فلا، أما البغال فلا، فلا يجوز أكل لحم البغال. طيب، عبد الرحمن سكن المكيف، جزاك الله خير. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. متفق عليه. ما حكم أكل الجراد؟ في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر ذكر لعمر بن الخطاب جراد بالربذة، فقال: وددت لو أن عندنا منه قصعة أو قصعتين. إذن يجوز أكل الجراد بدليل حديث الباب وأثر عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن المنذر في الإجماع: أجمعوا على إباحة أكل الجراد إذا وجد ميتا، وانفرد مالك ابن أبنس والليث ابن سعد فحرمها، وجمهور أهل العلم على جواز أكل الجراد، جمهور أهل العلم على جواز أكل الجراد. فائدة في صحيح البخاري: باب باب أكل الجرد في صحيح البخاري، باب أكل الجرد. أحد منكم أكل الجرد؟ في أحد أكله؟ أكلته؟ أكلته؟ يكون لذيذ. أنا ذكر لي أحد قال لذيذ، يقول يعني أنا ما جربته، لكن يعني هل أذكر هذا باب الدعابة؟ يعني كان أحد الإخوة من بلد من بلدان الشام، فقال له هذا الشيخ وهو أحد مشايخ الأفاضل، قال يا فلان لو جربت أكل الجراد هذا ألذ من طعامكم الذي تتفخرون به. سبحان الله، يعني يذكر أنه لذيذ، والله أعلم، والله تعالى أعلم. طيب، وطبعا أحيانا يباع بالمبالغ الغالية، يباع بقيمة غالية جدا، فسبحان الذي يرزق عباده، والله المستعان. طيب، وعن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، متفق عليه. نريد نقرأ الحديث بارك الله فيكم. عن هشام بن زيد ابن أنس ابن مالك عن أنس قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران. أنفجنا أثرنا، يعني أول ما رأتهم هذه الأرنب تحركت بهذه المنطقة، فسعى القوم فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة. يا أخوان الكرام، أنس أدرك هذه الأرنب في منطقة يعني ليست بنيان، وهذه من الأرانب البرية، هذه كيف يكون عدوها وجريها؟ سريع جدا. فأنس أدركها، وسلم بن الأكوع كان يسبق الخيل رضي الله عنه وأرضاه، فكانت في الصحابة قوة عظيمة رضي الله عنهم وأرضاه. قال فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها فقبله. قلت وأكل منه؟ قال وأكل منه، ثم قال بعد قبله. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، وأنس يقول أكل منه صلى الله عليه وسلم. الحافظ بعض يعني العلماء المتخصصين في هذا المجال الجاحظ على ما عنده من اعتزاليات وغيره يقول الأنثى لا يقال لها أرنبه، يقال لها عكرشه، يقال لها عكرشه. طيب، عندنا مسألة، ما حكم أكل لحم الأرنب؟ عامة أهل العلم على أنه لا حرج من أكلها، وهو قول عامة أهل العلم، حكاه اتفاقا الترمذي في السنن وابن حجر في فتح الباري، قال وهو قول العلماء كافة، ذكر عن بعضهم الكراهية لكن الصواب الجواز، والله تعالى أعلم. فإذا بارك الله فيكم، في مصنف ابن أبي شيبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد أنه أكلها، أكل الأرنب سعد بن أبي وقاص. فقلت لسعيد ما تقول فيها؟ قال كنت آكلها، يعني أنا أيضا آكل الأرنب. وفيه أيضا بسند صحيح عن قتادة عن سعيد المسيب عن ابن عمر أو ابن عمر أنه كرهها، قد يكرهها استقدارا لكن حكما يجوز أكلها، والله تعالى أعلم. طيب، نراجع قليلا بارك الله فيكم. كل ذي ناب من السباع يحرم، كل ذي مخلب من الطير حرام. ستأتي معنا الآن بعض القواعد الأخرى، فاضبط هذه القواعد. عندنا قاعدتين الآن في باب الأطعمة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب، النملة والنحلة والهدهد والصرت. رواه أحمد أبو داود وصححه ابن حبان، والخبر إسناده صحيح. الصرت قالوا طائر أكبر من العصفور، ضخم الرأس والمنقار، يصيد صغار الحشرات، وربما صاد العصفور، وربما صاد العصفور، وكانت العرب تتشاءم به، كانت العرب تتشاءم به. طيب، الحديث هذا ماذا نستفيد منه؟ نستفيد من عدة فوائد. من القواعد في باب الأطعمة ما نهي عن قتله فلا يجوز أكله، ما نهي عن قتله لا يجوز أكله. إذا كنا قد نهينا عن قتل النحلة كيف نأكلها؟ إذا كنا قد نهينا عن قتل النملة فكيف نأكلها؟ إذا كنا نهينا عن قتل الهدهد فكيف نأكله؟ وكذلك الصرت. فهذا بارك الله فيكم يستفاد من هذا الحديث، يستفاد من هذا الحديث. ذكر هذا الخطابي في معالم السنن، وذلك أن الحيوان إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لحرمته ولا لضرر فيه كان ذلك لتحريم لحمه، كان ذلك لتحريم لحمه. طيب، هذه القاعدة رقم كم الآن صارت عندنا؟ الثالثة. الأولى: كل ذي ناب من السبع حرام، كل ذي مخلب من الطير حرام. أيضا ما نهينا عن قتله، كيف تأكله إذا كنت قد نهيت عن قتله؟ طيب، من القواعد أيضا ما أمرنا بقتله، الحيوان الذي أمرنا بقتله والتخلص منه فكيف تأكله إذا كنا قد أمرنا بقتله؟ والأمر بقتله إسقاط لحرمته، فلو كان يجوز أكله لا أبيح اقتناؤه وتسمينه وإعداده للأكل. مثلا الفواسق التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تقتل في الحل والحرم، الحداء والفأرة والغراب والكلب العقور، هذه أمرنا بقتلها فكيف نأكل منها؟ فلا يجوز أكلها. ويعني مثلا مثال آخر الوزغ، وهذا بإجماع أهل العلم لأنه أمر بقتله فكيف نأكله، أمر بقتله فكيف نأكله. أيضا يحرم أكل المستخبثات، لاحظ ما قلنا ما يأكل المستخبثات، لا، أكل المستخبثات هو في نفسه خبيث. قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: فكل ما نفع فهو طيب وكل ما ضر فهو خبيث. فذكر بعد ذلك أن التحريم يدور مع المضار وجودا في الميتة والدم ولحم الخنزير وذوات الأنياب والمخالب والخمر، يعني الخنزير هو مستخبث في نفسه فكيف يؤكل، الميتة مستخبثة في نفسها كيف تؤكل، الدم نفسه خبيث فكيف يؤكل، واضح بارك الله فيكم، يعني نجس كيف يؤكل. وجمهور أهل العلم على تحريم أكل الحشرات، قالوا لأنها مستخبثة فكيف تؤكل. أيضا من القواعد ما كان محرما لنجاسته فهذا أيضا لا يؤكل، وهذا بإجماع أهل العلم. قال القرطبي في التفسير: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به. يعني لو أن رجلا نحر شاة وجمع دمها قال سأغليه وأعمل به المرق، لا يجوز، لا يجوز لك أن تأكل ما كان نجسا. أما لو وجد الدم في اللحم وفي العروق فهذا معفو عنه، هذا معفو عنه بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا القرطبي في التفسير. أيضا من المحرمات، هذا سيأتي معنا في الدرس القادم، ما كان يأكل النجاسة أو القاذورات الجلالة، واضح بارك الله فيكم، يعني بعض البهائم لا تأكل إلا النجاسات، هذه ما تأكلها، لكن هناك طريقة لأكلها، هناك طريقة لأكلها ستأتي معنا في الدروس القادمة. أيضا من القواعد ما لم يذبح الذبح الشرعي، يعني لو أن رجلا مسلم جاء إلى شاة ما نحرها، قطع رجلها ثم قطع جزء من بدنها، هذا ما يجوز أكلها، ليس لأجل أنها حرام، يعني لحمها حرام من ناحية الأصل، ولكن لما لم يذبحها الذبح الشرعي أصبحت هذه الذبيحة محرمة. مثال آخر، رجل ليس من أهل الكتاب وليس مسلما جاء إلى شاة وذبحها، هل يجوز أكلها؟ ما يجوز، لا يجوز أكلها. أيضا من القواعد ما لم يذكر اسم الله عليه، يعني لو افترضنا أن رجل مسلم جاء إلى ذبيحة قلنا له قل بسم الله، قال ما أقول والعياذ بالله، وذبحها دون التسمية متعمدا، حرام ما يجوز أكلها، هذا حرام لا يجوز أكل هذه الذبيحة. ستأتي معنا بعض التفاصيل في الدروس الأخرى، لكن هي الآن قواعد عامة، هي الآن قواعد عامة، وضبطها يضبط لك صورا كثيرة للغاية، ضبطها يضبط لك صورا كثيرة للغاية. طيب، هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال حول ما ذكرناه؟ فضل. هذه ستأتينا الدروس القادمة، نحن ما ذكرنا مسائل التسمية يا شيخ، هذا ستأتينا في الدروس القادمة، لذلك قلنا من تعمد. نعم تفضل. جيد أحسنت، هذا سؤال جيد. بعض الحيوانات أو الحشرات تكون مستقذرة عند فئة، وعند فئة ما تكون مستقذرة. العبرة والله أعلم بالعرف، واضح بارك الله فيكم، العبرة بالعرف. يعني مثلا أضرب لك مثال، ربما بعض الناس قد نفسه ومجموعة كبيرة يعني في بعض البلدان يرون هذا ويشبهونه ببعض الحشرات الربيان، يقولون تتقزز منه نفوسنا، لكن هذا لا عبرة به، واضح بارك الله فيك، لأنه من صيد البحر. لكن العبرة بعرف أصحاب الفطرة السوية وعامة الناس، وننظر إلى قواعد أخرى في هذه المسألة، واضح بارك الله فيك، هل هذا ما يتغدى على النجاسة، هل هذا يخرج من النجاسة، إلى غير ذلك بارك الله فيك. نعم تفضل. يعني بس دقيقة، طبعا هذا الدين دين عظيم أكرمنا الله به. في بعض الأماكن قال لي زميل ذهب إلى بعض البلدان، قال رأيتهم في المحلات الكبيرة التي يتردد إليها كثير منا، يباع فيها لحوم الأفاعي وغير ذلك، فيعني ربما أكلوا أشياء ما تكاد تخطر في بال الإنسان. وذكرت لكم أن بعضهم ربما أكل الجنين الساقط، ويزعمون والعياذ بالله أنه يقوي الأبدان. وهناك مسألة أخرى، بعضهم يعني مر معنا أن بعض أهل العلم يتكلم عن موضوع القرد وفي خلاف المسألة، لكن عامة أهل العلم على المنع والتحريم، لكن بعض هؤلاء كيف يأكلون مثل هذه الأشياء؟ يأكلونها وهي حية، واضح بارك، يعني يأكلونها وهي حية والعياذ بالله. فهذه كما يقال ظلمات بعضها فوق بعض، نسأل الله العفو والعافية. تفضل الشيخ. يعني جيد، الحافظ الحجر يقول إسناده ضعيف، وعلى فرض الصحة فإنه منسوخ بالأحاديث الكثيرة المستفيضة في هذا الباب، لأن موضوع التصحيح والتضعيف شيء نسبي، قد تقول أن هذا الحديث ضعيف، غيرك يقول لا أنا أمشي، سلمنا جدلا أنه صحيح، لكنه ماذا؟ منسوخ بالأحاديث الكثيرة في غزوة خيبر، وهي متأخرة في آخر السنة السابعة، فهي تنسخ ما سبق. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.